وتألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره، صل عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي حنعيش مع قصة سميتها قصة الحافظ الصغير، قصة الحافظ الصغير. اللهم هبنا أولادا صالحين حفظة لكتاب الله تعالى، اللهم أنعم علينا وعلى ذرياتنا بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا كريم. قصة الحافظ الصغير، هذه قصة أخرجها الإمام البخاري عليه رحمات الله وبركاته من حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال: كنا بممر الناس ممر الركبان، وكنا نقول: ما للناس وما لهذا الرجل؟ فكان يقال: إنه يزعم أنه رسول يوحى إليه. فكان الناس ينتظرون الفتح فأخروا إسلامهم، وكانت العرب تقول: لو أنه ظهر على قومه فهو نبي حقا. فأظهره الله تعالى على قومه، ولما كان الفتح ودخل الناس في الدين أفواجا، ودخل أبي في الإسلام، فأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد من عنده فقال: صلوا كذا في وقت كذا، وصلوا كذا في وقت كذا، وليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. فنظر الناس في بعضهم فلم يجدوا أحدا منهم أكثر قرآنا مني، وكنت أسمع من الركبان ما يكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقر في صدري، يعني يستقر في صدري، وكنت يومئذ ابن 6 سنين أو 7 سنين، فقدموني للصلاة فصليت بهم، فلما صليت ارتفع قميصي، ارتفع قميصي فوق ظهري، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا إست صاحبكم؟ فاشتروا لي قميصا، وفي رواية: فقطعوا لي قميصا، فوالله ما فرحت بقميص كفرحي بهذا القميص. هذه قصة جميلة وجزء منها مشهور، وأردت أن أتعايش هذه القصة مع حضرتكم في هذه الحلقة المباركة، وأحرض نفسي وحضرتكم ونحرض أولادنا على حفظ كتاب الله تعالى، وأن يكونوا من حملة كتاب الله عز وجل، وأن نراعي تحفيظ أولادنا القرآن، وأن يكون هذا من أولى الأولويات في حياتنا من جهة التعليم. فأنت تحب أن ابنك يتعلم اللغة العربية وبيعرف كويس النحو والصرف، تحب أن ابنك يتعلم الشعر ويتذوق الشعر والأدب، تحب أن ابنك يبقى مثقف ويتعلم الكمبيوتر وياخد دورات، تحب أن ابنك يتعلم لغة ويبقى معاه لغة واثنين وثلاثة. أنت تحب هذا من باب الثقافة والتعليم لابنك. ينبغي أن يكون مما تحبه لولدك، من أول ما تحبه لأولادك، أن أولادك يحبوا القرآن ويقبلوا على القرآن ويتعلموا القرآن ويحفظوا القرآن. والكلام ده لو الولاد الصغيرين من أولادنا مش عارفين قيمته دلوقتي، إحنا لازم إحنا كناس كبار نبقى عارفين قيمته في حياتنا وفي حياة أولادنا. وبكرة لما أولادنا يكبروا ساعتها هيدعوا لنا ويقولوا ربنا يكرمك يا أبي أو يا أمي، أو لو إحنا متنا هيقولوا الله يرحمكم يا أبي أو يا أمي، لأنكم أنتوا اللي وضعتونا في هذا الطريق، طريق القويم، طريق القرآن. أنتوا اللي أكرمتونا وعلمتونا القرآن، أنتوا اللي كان عندكم حرص شديد على أن إحنا نقرأ القرآن ونحب القرآن ونسمع القرآن ونحفظ القرآن وهكذا. فجايب لكم قصة من حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، جزء منها مشهور، وهو أن أحد الصحابة صلى بالصحابة وكان صغير في السن وارتفع قميصه. طبعا بقى المشهور أنه ظهرت عورته، هو لم تظهر عورته يا أحباب، يعني ألا تخبئ عنا إست صاحبكم، الإست والدبر، يعني هي المرأة من حيائها هذا الطفل من الصحابة لم يظهر شيء من جسده، ولكن كانت العادة أن العرب يلبسوا القميص طويل لحد الكعبين أو أعلى من الكعبين بقليل، بسنتي اتنين تلاتة، فهذا قميص قصير كأنه كده يعني إيه فوق الركبة مثلا، فبالتالي عامل زي القمصان اللي احنا بنلبسها دلوقتي، القمصان الأفرنجي اللي احنا بنلبسها الآن. هو أنت النهاردة لما تلبس قميص وبنطلون النهاردة، القميص الأفرنجي ده لما أنت بتلبسه عورتك باينة منه؟ الجواب لأ، ولكن هو لبس قميص كمثل هذا القميص الفرنجي تقريبا يعني في القصر. فإذا سجد تحدد جسده، ظهرت معالم جسمه. فالمرأة عايزة تعلمنا الحياء وتقول يا جماعة أن الإمامة ده، المحراب ده ليه مهابة وليه احترام، ولازم أن احنا ليدخل المحراب ده يبقى أيضا مهاب، فهيبته من هيبة هذا المحراب الذي يقف فيه. وبعدين لو أنكم علمتم هذا الولد أن يرتدي قميص كقميص الرجال، لأنه الآن يقف إماما بالرجال، قدمناه من أجل القرآن لأنه أقرأ القوم لكتاب الله تعالى، فلذلك قدمناه، لأن هذه هي تعاليم الله، ولأن ده هو أمر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يا أمكم أكثركم قرآنا. فطالما بقى قدمتوه لأنه أكثركم قرآنا، لبسوا لبس الرجال، قميص جلبية بتاعت رجالة يقف يصلي بينا. هذا ما قصدته المرأة الأصيلة، لكن اوعى تكون متخيل ان المعنى انه ظهر جزء من عورته، وإلا كده تبقى بطلة الصلاة ليه وبطلة صلاة من وراءه أيضا. لكن المرأة تقول ألا تغطوا إست صاحبكم أو إست هذا الرجل، يعني الرجل الصغير ده، لأنه طفل صغير عنده 6 7 سنوات، هي مش متعودة أن اللي يدخل القبلة يبقى لابس حاجة غير القميص الطويل، راجل لابس جلبية طويلة. لكن هذا قميص قصير، لما سجد زي ما بشبه لحضراتكم كده عامل زي القمصان الفرنجي دلوقتي اللي احنا متعودين بنلبسها ونروح بها أعمالنا وأشغالنا. القصة دي فيها جزء مشهور، وهو جزء ان طفل صغير بيصلي به الصحابة الكبار. لكن من هو هذا الطفل الصغير، وهل كان صحابيا ولا ما كانش صحابي؟ الراجح والله اعلم ان ابوه معدود في الصحابة بلا خلاف، اما هو ففي صحبته لرسول الله خلاف. والراجح عندي والله أعلم بعد البحث والتدقيق أنه معدود في صغار الصحابة. يبقى ما فيش خلاف في إن أبوه اللي هو سلمة، سلمة ده اللي هو سلمة المخرمي. سلمة المخرمي ده أبو سيدنا عمرو اللي معانا في هذا الحديث وبيروي لنا القصة ده، هو بطل القصة دي. هذا صحابي. أما ابنه بطل القصة عمرو ابن سلمة المخرمي، عمرو فيه خلاف في صحبته. بعض العلماء قالوا ده صحابي وشاف النبي، وبعضهم قالوا لا ما شافش النبي. الراجح عندي والله أعلم بعد البحث والتدقيق أنه رأى النبي وهو صغير. والإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء بيقول إن في حد من العلماء قال إنه قدم على رسول الله في وفادة هو وأبوه، يعني نزل على سيدنا النبي في وسط وفد من الوفود كان هو ووالده اللي هو سيدنا سلمة. يبقى بطل القصة اللي معانا عمرو ابن سلمة، وهذا يختلف عن عمرو ابن أبي سلمة أو عمر ابن أبي سلمة. عمرو أو عمر ابن أبي سلمة ده صحابي تاني خالص ابن أبي سلمة اللي هو الصحابي الكبير المشهور زوج أم سلمة. طبعا قصتهم معروفة في الحب وقصتهم معروفة في الهجرة، لما تخلفت عنه امرأته وبعد كده ايه راحت له بعد سنة من هجرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده صحابي يختلف تماما عن الصحابي اللي معانا في القصة دي اللي هو سيدنا عمرو مش عمر. اما التاني مختلف في اسمه على انه عمرو او عمر، اللي معانا هنا ابن سلمة فقط. الصحابي التاني ابن ابي سلمة. عمرو او عمر ابن ابي سلمة مخزومي، لكن عمرو ابن سلمة فقط اللي هو بطل القصة اللي معانا الليله دي هذا مخرمي، كنيته ابو بريد او ابو يزيد. ما تلخبطناش بقى يا شيخ، خلينا نركز في بطل الحلقة بتاع الليله دي من غير لخبطة كده. اسمه ايه؟ اسمه عمرو بلا خلاف. عمرو ابن ايه؟ ابن سلمة مش ابن ابي سلمة. عمرو ابن سلمة المخرمي أبو بريد أو أبو يزيد. عاش لحد سنة كام بقى الصحابي ده؟ عاش لحد سنة 86 هجري. الإمام أحمد بن حنبل بيقول أنه مات سنة 86 هجري من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول سيدنا عمرو بن سلمة المخرمي بيقول كنا بممر الناس بممر الركبان، يعني كان بيتنا يا جماعة في ممر الناس في جانب من القرية، في مكان كده من القرية اللي احنا فيها بممر الناس. الناس كلها رايحة جاية علينا، التجار رايحين جايين علينا، الركبان رايحين جايين علينا. بممر الناس بممر الركبان، بعض الشراح بيقولوا ان كان عند بيتهم بئر، فكان الركبان اللي رايح من اي مكان او جاي من اي مكان يقرب عند البيت بتاع عمرو بن سلمة لان جنبهم بئر فيشربوا من هذا البئر. فكانوا يكلموا هؤلاء الركبان لو طفل صغير بقى، فكانوا يتكلموا مع الرجال الكبار الناس اللي راحوا اللي جاي من كل حدب وصوب. مال الناس عايزين يعرفوا اخبار الناس ايه، ومال الرجل، مال الرجل يقصدون سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. مال الناس ومال الرجل، يسألوا عن حال الناس، انتم منين يا جماعة؟ يقولوا لهم مثلا ده احنا من بني كذا، ده احنا من قبيلة كذا. طب واخبار القبيلة عندكم ايه؟ واخبار التجارة عندكم ايه؟ وحال الناس ايه؟ واخبار الغلاء ايه؟ طب واخبار البيع والشراء كده. مال الناس حالهم ومال الرجل. طب واخبار الرجل؟ ما سمعتوش عن واحد اللي احنا بنسمع عنه من كل الناس ده اللي يزعم انه نبي؟ ومال الرجل؟ يقول كان اغلب الركبان اللي يعدوا من المنطقة اللي احنا فيها دي فيكلموا عن حال النبي يعني عليه الصلاة والسلام، يقولوا يزعم انه رسول يوحى اليه، يزعم انه رسول يوحى اليه. هل كان انطباعي عن العرب والناس اللي هم أهل القبائل دول اللي لم يصدق منهم النبي مع انه سمع بالنبي اللي ما اتبعش النبي مع انه وصلوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ان هم مستنيين يشوفوا قدامهم هل سينصره الله على قومه، هل سيفتح الله له على قومه، هل سيؤيده الله على قومه. ده غالب، ده انطباعه عن غالب حال الناس اللي ما دخلوش في الإسلام وصدقوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال كأن الناس كانوا منتظرين يا إما الرجل ده يخمد خبره، يعني زي ما جه زي ما راح وهو قعد له يومين يقول إن أنا نبي أنا نبي أنا رسول الله وأنا يوحى إلي، وبعد كده خلاص ما نسمعش عنه أي حاجة زي غيره ممن سبقه، أو يظهره الله، يرفعه الله، يؤيده الله، ينصره الله، يفتح الله تعالى له، يعزه ويذل كل الناس تحت رجليه عليه الصلاة والسلام، يفتح له ويقفل أمام كل الناس، يهدي بين يديه جموع الخلق كبيرهم وصغيرهم. فاحنا الناس كانوا مستنيين يا إما يخمد خبره يا إما إيه، يا إما يفتح الله تعالى له وينصره على قومه. وكنا نسأل الركبان فكانوا يتناولوا بعض القرآن، يعني يذكروا شيئا مما أوحاه الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان الناس يقولوا بعض الآيات القرآنية وأنا كنت أحفظها منهم. طفل صغير بقى فبيحفظ الإيه؟ بيحفظ الآيات دي. قال كنت أسمع من الركبان اللي جايين من البلاد، أسمع القرآن أسألهم طب هو بيقول إيه؟ طب إيه اللي بيقوله إن ربه أوحاه إليه؟ أسمعه منهم أحفظه. أسمع فيستقر ذلك في صدري، ولما أظهر الله تعالى رسول الله عليه الصلاة والسلام وفتح الله تعالى له عامل فتح، قال أبويا أسلم وراح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وناس كتير عملت زي أبوه كده اللي هو سيدنا سلمة المخرمي، راح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليبايعه وليؤكد له أنه من أحبابه ومن أتباعه. ده احنا أنا كنت واحد من الناس اللي منتظرين اللحظة دي. قال وقعد عند سيدنا النبي مدة ثم جاء إلينا. فلما عاد كان اتعلم بقى من النبي عليه الصلاة والسلام بعض العبادات وبعض الأحكام. أول حاجة لما رجع لنا يكلمنا عنها الصلاة، وده طبعا في درس مفيد لنا إحنا، نحن نعتني بالصلاة ونهتم بالصلاة في حياة أولادنا، وأيضا نهتم بالصلاة من ناحية الدعوة. يعني كل مدة كده نعمل حلقة عن الصلاة، إيه المانع يعني؟ كل مدة الإمام الخطيب يعمل خطبة عن الصلاة وأهمية الصلاة وفضل الصلاة، ويحبب الناس في الصلاة ويرغب الناس في الصلاة ويخوف الناس من ترك الصلاة. يبقى نرغبهم ونحببهم في الصلاة ونخوفهم من ان هم يتركوا الصلاة او يتهاونوا في الصلاة. قال اول لما ابي رجع فدلنا على الصلاة وقال ان احنا اتعلمنا الصلاة من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ يقول لنا هنصلي امتى ونصلي ازاي، صلوا كذا في وقت كذا، صلوا الظهر مثلا في وقت كذا، صلوا العصر في وقت كذا. فبدأ يعلمهم هيصلوا ايه وكم ركعة، والوقت زي ما اتعلم من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هيصلوا امتى، يصلوا الصبح امتى، يصلوا الظهر امتى، يصلوا العصر امتى، يصلوا المغرب امتى، يصلوا العشاء امتى. الف نقل لنا صلوا كذا في وقت كذا، وليؤذن احدكم، يبقى في اذان كمان المفروض واحد فينا هو اللي يقوم يؤذن للاعلام، وليؤمكم اكثركم قرآنا، يعني اكتر واحد فيكم حافظ قرآن يا جماعة هو ده اللي المفترض يا امكم. قال كانت المفاجأة ان الناس الكبار بقى في السن يبصوا لبعض اللي لسه داخلين في الاسلام، طب انت حافظ قرآن قد ايه، انت حافظ قرآن قد ايه، انت حافظ قرآن قد ايه. اتفاجئوا ان انا على صغر سني 6 سنوات أو 7 سنوات وانا حافظ قرآن كتير. كان بيحفظ مين بقى؟ من الركبان. لما كانوا يسألوا عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويحاول ياخد أخبار عن سيدنا النبي أو يسمع الكبار هم بيسألوا عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع الوحي اللي نزل عن سيدنا النبي، هو كان بياخد الكلام بمحمل الجد ويحفظه. نافعوا بقى دلوقتي. فلما اتفاجئوا ان انا حافظ قرآن قدموه لان يصلي به، علموه هيصلي ازاي، وقالوا له يبقى انت اللي تصلي بنا بقى ايه، طاعه لامر الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه الحكم. يا امكم اكثركم قرآنا، فدخلت علشان اصلي بعد لما علموه هيصلي ازاي، دخل علشان يصلي وبدا يصلي بيهم. وفي صلاه من الصلوات كان يصلي وقميصه قصير، ارتفع قميصه فوق ظهره. قالت امرأة من الحي، خدت بالها ان قميصه قصير، قالت امرأة من الحي: ألا تخبئوا عنا است صاحبكم، او ألا تغطوا است صاحبكم، يعني تغطوا ظهره يا جماعة وتلبسوه كده قميص طويل يليق بالامام والمحراب. ما هو المحراب ده ليه احترامه، يعني ما ينفعش تدخل المحراب كده بأي لبس كده، لا، وإنما مهما كان شغلانتك المحراب ده تبقى انت جاي مجهز لبس للمحراب، متهيئ للمحراب، جلابية بيضة منورة كده من أحلى وأجمل وأزهى ما تكون، تبقى دي بتاعة الصلاة. يبقى الإمام مثلا جاي من بره حتى لو هدومه مبهدلة، والمفروض إن الإمام يبقى زينة في نفسه، يبقى لابس حاجة يعني حاجة شكله فيها زينة، لان الامام ده انت كده مكان سيدنا النبي، انت بتقف في المحراب ده مكان سيدنا النبي، بتقف على المنبر ده مكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فلو انت جاي من مشوار او من سفر وتعرضت مثلا لما يتعرض له المسافر من الغبار او من اي شيء في الطريق او من عرق، يبقى معاك زي تاني، معاك لبس تاني، معاك جلابية تانية، معاك جبة تانية وهكذا، معاك طاقية تانية غير الطاقية اللي هتوسخ دي، معاك عمامة تانية غير العمامة اللي اتعرضت للسفر والتراب دي. ده مهم جدا، مش النهاردة بحجة انك انت جاي من السفر تقوم داخل كده بهدومك مطربة، بهدومك مبهدلة، متعفرة، وداخل طالع على المنبر او داخل المحراب. غلط غلط. او بحجة انك انت شيخ والناس هتقبل منك اي حاجة عشان الناس بتحبك، لا، وانما مما ينبغي ألا يتهاون به إخواننا الدعاء أو الشيوخ أو طلبة العلم أو الأئمة والخطباء، مما ينبغي ألا نتهاون به ثيابنا يا جماعة. لازم تبقى جلابيتك من أجمل الجلاليب اللي موجودة في المسجد كله، إن لم تكن هي أجمل جلابية فعلا. لازم يبقى الزي اللي انت طالع بيه على المنبر ده لازم يبقى من ازهى الزي لاي حد دخل المسجد. لازم تبقى عمامتك اللي انت هتلبسها وانت بتصلي بينا او انت طالع المنبر دي لازم تبقى ملفوفة لفة كويسة وهيئتها طيبة وشكلها حسن، تحبب الناس في الدين وتحببنا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فيتقال الله ايه الجمال ده، شفتوا بقى الائمه اللي شكلهم حلو، شفتوا العلماء اللي شكلهم جميل، شفتوا طلبة العلم اللي بيحببونا في العلم، هو دي بقى الائمه ولا بلاش، ايوه كده. والخطيب يراعي هذا في زيه في ثيابه، ويراعي هذا ايضا في كلامه. يعني احنا مش هنتكلم عن الزي وعن التوب ويبقى انت كلامك اي كلام، لا، ده احنا عايزينك شيك في شكلك ومظهرك، شيك في ثيابك، وشيك جدا 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 في كلامك، تنقي كلامك بالحرف وتجهز كلامك ويكون كلام مؤثرا، فإنه لا يؤثر إلا المتأثر، تطلعش تقول أي حاجة. لكن النهاردة طالع بأي شكل، طالع بأي حاجة، جلبيتك مكسرة، جلبية مبهدلة، جلبية مطربة، جلبية متعصى من باب السيارة اللي انت كنت راكبها ولا اي مكان انت كنت قاعد فيه، ده من ابشع الغلط يا احباب. ينبغي الا نتهاون بهذا. فهنا امرأة اصيلة عربية بس عندها ذوق عالي، قالت يا جماعة انتوا وقفتوه خليتوا الراجل الصغير ده يعني قدمتوه على كل رجالتنا بسبب القرآن، وانا مش قادر اتكلم لان ده حكم ربنا، الله، ولان ده حقه هو كمان، فالقرآن هو الذي قدمه على كل رجالنا، لكن لبسوه بقى زي رجالتنا، لبسوه لبس رجالة بقى، لانه هنا ده هو هنا وقف قدم على رجالنا، قدم على خيارنا، قدم على أشرافنا. لبسوه لبس الأشراف ولبس الخيار ولبس الرجال. ده نتعلم إحنا منه إن إحنا المفروض نراعي أولادنا حتى في لبسهم وهم رايحين المسجد. أذكر يعني من عهد بسيط أحد من حبايبنا من جيراننا، وبعدين كان جاي المسجد فشافني رايح المسجد كده فجاي ورايا، فأنا فلقيته لابس إيه؟ لابس شورت أعزك الله، كنا بعد العيد على طول، فلابس شورت كده طفل صغير يعني عنده حوالي 10 سنوات. فهو شافني في الطريق فجاي بقى ورايا عشان هيسمع بقى خطبة الجمعة، فأنا سلمت عليه، ازيك يا بطل عامل ايه؟ قال الله يسلمك يا شيخ. قلت له انت رايح المسجد؟ قال قلت له طب انت هتروح المسجد كده؟ هتصلي الجمعة بالشورت؟ لا يا بطل، ارجع بقى البس جلابية حلوة او حتى بنطلون طويل كده وتعالى ورايا انا مستنيك، اوعى ما تجيش. قال لي حاضر. بكل بساطة بابتسامة لذيذة، لا نهرت ولا زعقت في وشه ولا كشرت في وشه، بل بابتسامة رقيقة وانا برفع معاه وبقول له ازيك يا بطل، بس بلفت انتباهه لانه هو النهاردة في سن هيفهم منه ويستوعب كلامي، ممكن يكون والده او والدته مش واخدين بالهم من النقطة دي او اللقطة دي، فانا بلفت انتباههم برجوعه دلوقتي هيقول لهم ده الشيخ محمد الحسنين قال لي ارجع، انت هتيجي يا بطل كده بالشورت ده، البس بنطلون ولا جلابية حلوة وتعالى ورايا انا مستنيك. يبقى كده احنا لفتنا انتباه الوالدين وعلمنا الولد بشياكة وباسلوب طيب وابتسامة لطيفة وعمره ما هينساها بعد كده. هكذا المفروض، المفروض نحن نرغب بقى اولادنا ونحببهم. ابنك النهاردة لو ربنا أكرمك بولد حفظ القرآن وبعدين بيستحي منه الناس الكبار وعارفين انه ابن فلان الفلاني وانه من حبر كتاب الله عز وجل في الناحية او المنطقة، وانه هو اول الناس بالصلاة، انه ما شاء الله حافظ كويس ومخارجه طيبة وتعلم التجويد عند شيخ كويس او ابوه علمه التجويد وهيدخل يصلي بالناس، يبقى لازم اعلمه انه يراعي وهو رايح المسجد ما يروحش باي هدوم. طالما الناس هتقدمك للصلاة خد بالك وانت رايح المسجد تتوضأ قبل ما تروح المسجد علشان تاخد اجر، وعلشان ما تدخلش المسجد وانت رجليك ما هيش نظيفة ولا حاجة، ولازم الشبشب بتاعك يبقى عزك الله المداس بتاعك يبقى نظيف، مش يبقى فيه بقى تراب ولا طين من وقت اللعب ولا حاجة فتروح بيه فتصلي بالناس ورجليك متطربة ولا فيها اثر الطين. غلط، ده غلط. ولازم تبقى فيه زي للصلاة، وقت اللعب لعب وهدوم اللعب لعب، وقت الدروس فيه هدوم للدروس، لكن وقت الصلاة والمسجد فيه هدوم للصلاة وللمسجد، وهدوم الصلاة والمسجد دي تبقى جاهزة ومتعلقة على شماعة ومكوية ونظيفة، لأن ربنا قال لنا خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني البس أشيك حاجة وأحلى حاجة وأجمل حاجة. أنا ممكن ما أزعلش لو جاي لي ضيف ولا حاجة وأنا مقابله بأي هدوم استقبال، لكن أزعل جدا لو أنا خارج للصلاة وأنا جلابيتي مش مكوية وأنا عمامتي مش مكوية وأنا شالي مش مكوي وأنا طاقيتي مش نظيفة أو مش جاهزة، أزعل جدا. ليه؟ لازم ده يبقى جاهز، ولازم ده الهدوم دي أهم عندي من أي هدوم تانية. ليه؟ لان ده انا هقف فيه بين ايد ربنا عز وجل، مش هقابل الناس دي وبس، ده ساستقبل به الله جل جلاله. برضه هنا من اللمحات الجميله قوي في القصه ان سيدنا عمرو بن سلمة قال ايه؟ قال لما الست العربيه قالت لهم كده انا تغطوا است صاحبكم، يعني يا جماعه ما تلبسوا لبس رجاله بقى طالما قدمتوه على رجالتنا ربنا يكرمكم، ويبقى كده الراجل ده كده راجل زي رجالتنا ومن خيارنا طالما انه قدم على اشرافنا. قال الناس ما كدبوش خبر، راحوا قطعوا لي قماش وفصلوا لي قميص جميل واهدوني هذا القميص. طب هم اهدوه هذا القميص ليه؟ لكتاب الله، تقديرا لكتاب الله واحتراما للمحراب الذي يقف فيه عمرو بن سلمة فيصلي إماما بالناس وعنده 6 7 سنوات. سيدنا عمرو بن سلمة بقى اللي متربي تربية مضبوطة يقول إيه؟ يقول فما فرحت بقميص أو فما فرحت بشيء كفرحي بهذا القميص. ياه الجلابيه دي لها عندي قيمه غير اي جلابيه لبستها في حياتي. ايه القميص ده يا جماعه؟ ليه عندي شرف غير اي قميص انا حطيته على جسمي في اي وقت من الاوقات؟ ليه؟ ده هديه من رجال قومي اعطوه لي اكراما للقران الذي حفظته، واكرمني الله به، وبسبب هذا القران قدموني للصلاه بهم. افرح بالهدايا اللي تجيلك بسبب الدين، بسبب القران، بسبب معرفتك بربنا، بسبب قربك من ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم. من الحاجات الـ يعني الطيبة في حياتي ان في كده عندي هدوم انا بحبها وما اقدرش استغنى عنها حتى لو قربت تدوب ما انساهاش. ليه؟ لها معي ذكريات واثار. يعني مثلا اول عباية انا لبستها على كتفي وابويا الله يرحمه بعت يشتريها لي من السعودية، يوصي واحد من اللي رايح الحج او العمرة انه يشتري لابنه عباية عشان يلبسها وطالع المنبر. انا عندي هدوم كتير وعندي عبايات كتير، وانا بعد ذلك لما نزلت السعودية رحت بنفسي اشتري عبايات بالافات. لكن مش عايز يعني لا اخفيكم سرا، اول عباية دي اللي ابويا اشتراها لي حطها على كتفي وانا لسه كده صبي صغير، دي اغلى عباية عندي، وحتى يومي هذا لم استغني عنها مع ان انا اشتريت احلى منها واشيك منها، لكن دي اغلى عباية عندي في دولابي. اول عباية طلعت بيها على المنبر، خطبت بيها وانا صغير كده وانا لسه في سنة ستة ابتدائي، اخر ستة ابتدائي واول اولى اعدادي، اول جلابية واول طاقية لبستها في حياتي وانا طالع على المنبر، لحد النهاردة وانا محتفظ بيهم في دولابي لحد النهاردة. ليه؟ ذكرى طيبة عندي، ذكرى طيبة لولادي بعد كده اما يلاقوني محتفظ بجلابية انا شايلها، دي اول جلابية انا خطبت بيها على المنبر في صبايا وانا لسه طفل صغير. اول جلابية طلعت بيها عملت بيها حلقة في قناة الرحمة لحد النهاردة عندي. ممكن يكون فيها حاجة اتبهدلت ولا حاجة، لكن لحد النهاردة هي غالية عندي، غالية عندي جدا ومحتفظ بيها. ليه؟ لان دي كانت صاحبتي وقرينتي حلقة واثنين وثلاثة وعشرة. بيني وبينكم امام الله وامام حضراتكم، فدي كانت صاحبتي سترتني في حلقات كثيرة غالية جدا جدا عندي. عندي جلابية كده يا بني عملت بيها بعض الحلقات زمان، وكانت حلقات قوية جدا ومؤثرة جدا جدا جدا، زي حلقة ايه لكن له يا حلب مثلا، كانت معمولة بالجلابية البني دي لا انساها. كانت احس كده ساعه ما لبست الجلابيه دي انها كانت سبب من اسباب الفتح عليا سبحان الله العظيم، فاحب البسها في الخطب. وهكذا بعض الزي كده اللي انا ارتحت فيه او اللي حد من احبابي اهداني هذا الزي يبقى غالي عندي جدا، حتى لو اشتريت اغلى منه او فصلت احلى منه او اشيك منه في وقت من الاوقات، من فات قديم وتاه وانا ما بنساش قديمي ابدا. فذكرتني كلمة سيدنا عمرو بن سلمة هنا لما بيقول القميص ده انا ما فرحتش بحاجة اشد من فرحتي بهذا القميص، ما فيش حاجة في حياتي فرحت بيها زي فرحي بهذا القميص. الكلام ده احيا في حياتي ذكريات كهذه الذكرى. يا احباب، القرآن يقدم اصحابه في الدنيا وفي الآخرة، فهؤلاء اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمونا درس عملي، ان بمجرد خبر الواحد اللي هو سلمى المخرمي لما جه وقال لهم انا جاي لكم من عند النبي اتعلمت الصلاة وعلمني ان الصلاة في الوقت الفلاني نصلي صلاة كذا ونصلي بالطريقة الفلانية ويؤذن لنا احدنا ويأمنا اقرأنا لكتاب الله، نظروا في بعضهم اقرأ واحد لكتاب الله مين؟ لقوا عمرو بن سلمة فقدموه مع ان سنه كان صغير في السن. القرآن يقدم صاحبه في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. وده يخلينا احنا نكون حريصين ان احنا نحفظ القرآن ونعلم مأمنا بالقرآن، وانه مهما كان قدرك يزيد بالقرآن. يعني ربنا اكرمنا مثلا بالماجستير وبعد الماجستير الدكتوراه بفضل الله عز وجل. عايز اقول لكم يا احباب، انا عندي حبي للقرآن واعترافي بالقرآن ورفعة مقامي بالقرآن وفخري بالقرآن اكبر بكتير من فخري بالماجستير والدكتوراه وما انا فيه الان. ليه؟ انا افتخر بكتاب الله، وارى ان كتاب الله عز وجل كان سبب اساسي من اسباب الرفعه في حياتي، وكل فتح رايته في حياتي انما هو ببركه كتاب الله عز وجل. اسال الله عز وجل ان يجعل هذا في ميزان حسنات والدي، وأن يتقبل هذا منهما، وأن يجزيهما عني وعن إخواني وأخواتي خير الجزاء، وأن يجزي عني كل من أقرأني آية من كتاب الله، وكل من علمني حرفا من كتاب الله، شيوخي الأجلاء، شيخي فضيلة الشيخ علي قتلو عليه رحمات الله وبركاته، وشيخي فضيلة الشيخ أبو المعاطي الشرابي عليه رحمة الله، وشيخي في القرآن فضيلة الشيخ عبد العزيز الشايب عليه رحمة الله، وشيخي أيضا في القرآن فضيلة الشيخ نشأة الزرقاني حفظه الله تعالى. دول أربع مشايخ ليا حفظت على أيديهم كتاب ربنا، وشيخي في التجويد والمتشابهات فضيلة الشيخ مصطفى أبو عرب حفظه الله تعالى. ناس دي أصحاب فضل كبير عليا. ليه؟ لأن كل رفعة في حياتي كانت بسبب القرآن، وهم دول اللي ساعدوني مع والدي أني أحفظ كلام ربنا. اعتنوا بالقرآن في حياتكم يا أحباب وفي حياة أولادكم. يعني مهم قوي أن ابنك يبقى طبيب جميل، صيدلاني حلو قوي، مهندس جميل، مدرس، اختار له اللي انت عايز تختار، اتمنى زي ما انت عايز تتمنى، لكن ايه المانع انه يبقى حامل كتاب الله وهو طبيب، حامل كتاب الله وهو أستاذ في جامعة، حامل كتاب الله وهو مهندس أو صيدلاني، حامل كتاب الله وهو مربي أجيال، حامل كتاب الله أيا كان شهادته أو مؤهله، فإن هذا مما تقع به البركات وتكثر به الخيرات عليه وعليكم إن شاء الله. وقت الحلقة فات بسرعة، كنا مع قصة الحافظ الصغير. أكتفي بهذا القدر لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تعالى لي ولكم الهداية، والحمد لله. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر، ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي.